تشهد أغلب المدن العراقية تحولاً كبيراً في تخطيطها الحضري والخدمي مع اتساع ظاهرة بناء الوحدات السكنية صغيرة المساحات بشكل عشوائي يتجاوز على المساحات الخضراء ويهدد خدمات البنى التحتية المخططة للأحياء السكنية. تصف السيدة مريم أحمد من منطقة الوزيرية حال شوارعها اليوم.
مثل 50 متر أو 45 من تبنيها كلها للسكن، ما تقدر تبني بها حديقة أو جراج، بس أغلب هذول اللي عندهم سيارات، اللي ما عنده أكل عنده سيارة، فهاي السيارة يضطر يخليها بالشارع. تشوف الشارع اللي سابقا كان عريض أنت تمشي به براحتك، وعلى جانبيه تلقى أكو زرع عندها شجرة، هسه ما تشوف سيارات يعني على الجانبين، واحتمال السيارة تقعد الصبح بباب بيتك موجود، أكو واحد حاطط مثلا باص مالته أو حاطط لوري، لأن هو ما عنده جراج بس هو عنده سيارة، احتمال عنده سيارتين.
يكشف هذا الوضع انهيارا في خارطة المدينة يصعب تفاديه مع توجه الكثيرين لبناء وحدات سكنية خارج الضوابط والشروط المعتمدة منذ عشرات السنين. إلى ذلك تحدث عضو اتحاد المقاولين العراقيين المهندس علي غالب عن مخاطر الإيغال بتجزئة الوحدات السكنية الكبيرة إلى وحدات أصغر دون مراعاة للضوابط، محذرا من تبعات ذلك على واقع المدينة وخططها وبيئتها. غالب قال خلال اتصال أجريته معه الاثنين:
هو هذا جزء من النمو العشوائي اللي يصير بالمدن واللي صاحب بغداد. عادة يكون هذا لما تضعف سلطة الجهة الرقابية اللي هي مثلا في بغداد أمانة العاصمة وفي المحافظات البلديات، يصير هذا الضوابط المعمول بالمناطق الخضراء لا يمكن أن تحول إلى مناطق سكنية، لأنه هي مطلوبة لتلطيف الأجواء بها. مثلا المعادلة السابقة حسب ما أتذكر البغداد كانت 11 متر مربع من المناطق الخضراء للفرد في بغداد، حاليا أصبحت أقل من نصف متر مربع. هذا الفرق الشاسع اللي يصير، يعني هذا حجم الكارثة، بالإضافة إلى أنه طبيعة المناطق وتقسيماتها، يعني الإفراز القانوني يكون لأرض لا تقل مساحتها في المناطق السكنية، يعني في المناطق اللي وفق الأصول لا تقل عن 200 متر مربع، أحيانا وصلت 40 متر مربع 35 متر مربع. طبعا هذا يشوه المعمار للمدينة، يشوه واجهات متعددة بمواد إنهاءات مختلفة، بالإضافة إلى زيادة عدد المستخدمين للبنى التحتية بذيك المنطقة. يعني منطقة مثل الوزيرية كل بيت مساحته 1000 متر يسكنوا 10 نفرات مثلا، الآن أصبح 15 قطعة كل وحدة يسكنوها 5 صار 75، فهذا يؤدي إلى يعني سرعة تهالك والإضرار بالبنى التحتية اللي في المنطقة، بالإضافة إلى التزاحم الكبير على الخدمات إلى مستخدمين الطريق، يعني تغيير كامل.
عدا هذا يعني التأثيرات البيئية في المناطق والتجمعات السكنية، كيف نقرأ تأثيراتها؟
الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وتبادلها، وهذه يعني مهمة لوضع الناس، الآن أصبحت من أكثر المعالجات كلفة بالعالم هي المعالجات البيئية الحقيقة، بالأكثر من التبليط وأكثر من المي وأكثر من باقي الأمور البيئية، لأنه أتموسفير كبير وعاء كبير اللي هو الجو لازم تشتغل عليه. فتقليل المساحات الخضراء بهذا الطريقة راح يأثر يعني نسبة كأي المدن المزدحمة، أمور عديدة تتغير طبعا، مو صحيحة للجيل. يعني هي لما حسبت على أساس 10 متر مربع للفرد محسوبة وفق معادلات وفق استندارات عالمية، احنا نجي نخل بهذا الموضوع.
وليس بعيدا عن الموضوع تكررت خلال السنوات الأخيرة حالات تجريف البساتين والأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراض سكنية، خصوصا تلك التي تجاور الأحياء والمناطق السكنية. مزارعون في ديالة برروا لجوءهم إلى تجريف البساتين بتردي مواردهم من الزراعة وانتشار الأوبئة وشح المياه بما أضر بمحاصيلهم ومشاريعهم، في حين يرى مراقبون أن أزمة السكن كان لها الأثر الكبير في شيوع هذه الظاهرة، فضلا عن أنها وفرت عوائد غير متوقعة لأصحاب تلك البساتين. مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة سامي عياش تابع الموضوع والتقى أولا حسن هادي الذي قال:
عندي بستان كان بها حاصل ووارد منها، يعني كانت دونمين عيش من عندها، فالآن انتهت البرتقال مالها بسبب الدوباس والذبابة البيضاء، انتهى البرتقال. البرتقال إذا تعوفه سنة 10 سنين ما يعيد نشاطه، فلزمت البستان زرفتها كلها وبقعتها قطع أراضي في سبيل أفتح مشروع ثاني.
قطع راضي نبيعها احسن نستفاد شو احسن نجي نطلي يمكن من وراها ناخذ لنا سياره نشتغل بها يوم يطلع له 5000 10000 الجهال احسن له احسن ما ظلت تنتظرها سنه ويا البرتقال اللهم صل على محمد وحاصل ماكو بعت قطع اشتريت بين سيارات من الولد يفترون بين وهم ان نشتغل بهن.
يلجأ الكثير من المواطنين إلى شراء الأراضي الزراعية بعد أن ارتفعت وبشكل كبير أسعار قطع الأراضي السكنية، حيث لا يقوى اليوم على شراء القطع السكنية عدد كبير من المواطنين وحتى صغار الموظفين. وتحدث المواطن ياسين طه الجبوري لإذاعة العراق الحر قائلا:
تلجأ للزراعية عمود في سبيل رخيصة، يعني إيش سوي العالم تلجأ لهذا الشيء.
مدير زراعة ديالا زكي صيهود بيّن أن الزراعة لا تملك سلطة تنفيذية لمحاسبة المتجاوزين على الأراضي الزراعية والبساتين، مبينا أن مهمة المديرية تتمثل بجرد أسماء المتجاوزين ورفعها للجهات التنفيذية.
مديريتنا قامت بإعلام كافة رؤساء الدوائر الإدارية لغرض محاسبة الذين قاموا بالتجاوز على بساتينهم وتحويلها إلى قطع سكنية.
وأضاف صيهود:
المشكلة اللي تواجه هو اللي اعتذروا بها رؤساء الوحدات الإدارية عن عدم إمكانية تطبيق العقوبات بحق المتجاوزين هو رفع الصلاحيات منهم والخاصة بمحاسبة المتجاوز.
وتعد أزمة السكن من المشكلات المعقدة التي لم يتم وضع حلول ناجعة لها، وبحسب مسؤولين حكوميين فإن العراق بحاجة إلى 2 مليون وحدة سكنية لحل هذه المعضلة التي يعاني منها الكثيرون. الناشط المدني أحمد العزاوي بيّن أن عملية تجريف البساتين والأراضي الزراعية ستستمر ما دامت هناك أزمة سكن.
من المشكلة وين أنه الفلاح أصبح عند مسألة البستان أو يعني الأرض الزراعية يعني غير فاعلة من الناحية الاقتصادية، بالتالي راح يجرفها ويبيعها قطع سكنية خصوصا المناطق القريبة من المناطق السكنية. يعني
من بعقوبة سامع عياش.
اتسعت ظاهرة المجمعات السكنية العشوائية في العديد من المدن العراقية بعد عام 2003 وأخذت أشكالا مختلفة، لعل أحدها تحويل أراض مصنفة كبساتين ومساحات زراعية إلى أراض سكنية سمحت ببناء وحدات عشوائية تفتقد الحد الأدنى من شروط البناء. الخبير القانوني القاضي هادي عزيز علي أكد عدم جواز تحويل صنف الأراضي من زراعية إلى سكنية بدون حجج وقرارات قانونية، عدا ذلك فهو مخالفة لقانون التسجيل العقاري والقانون المدني. القاضي هادي عزيز علي قال في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
تجريف البساتين وتحويلها إلى باركات هذه مسألة مخالفة للقانون ومخالفة لأحكام قانون التسجيل العقاري وأحكام قانون المدني. يوجد قانونا أنه أي جهة أن تقوم بتغيير صنف الأرض بطريقة مباشرة.
طيب إذا بعض الناس ربما ببراءة أو ببطان للغرض يعني يشترون هكذا أراضي، مستقبل هذه الإجراءات كيف ينظر إلها القانون؟
هي لازالت هذه الأرض تحمل صنف في مديرية التسجيل العقاري، لازالت مسجلة بستان يعني. ومسألة تحويل البستان إلى أراضي سكنية مسألة بحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة جدا، قد تكون هذه الإجراءات مقبولة أو غير مقبولة قانونا. ليس كل من لديه أرض صنف بستان أن يحولها إلى أراضي سكنية، لأنه بحاجة إلى أن تمر بجملة إجراءات قانونية، إذا ما مرت بهذه الإجراءات القانونية فيكون الإجراء باطل.
أيضا ظاهرة أخرى تتعلق بالسكن، ظاهرة الإفراز خارج حدود الضوابط، حد أدنى من طول الواجهة من المساحة المفروزة، والآن نشوف الحقيقة أراضي 40 متر و50 متر يبني عليها وحدة سكنية.
نعم الإجراءات القانونية أن تكون الحد الأدنى للمساحة 200 متر، يعني خاصة في بغداد 200 متر، إلا أن هذا النص قد صدر من السبعينات ولم تأخذ الحكومة أو أي جهة رسمية أخرى مسألة التشرنق الذي يحدث للعائلة، العائلة اللي كان بيها الزوج وزوجته الآن أصبحوا عدة عوائل وصلوا إلى مرحلة الأحفاد. الحكومة لم تتمكن من أن تجد بديلا لهؤلاء الناس، فيضطر إلى أن يقوم بإفرازها إلى 40 متر و 50 متر و 100 متر، وهذا طبعا إفرازها من ناحية قانونية مخالفة قانونية إلا أنه مقبول اجتماعي لأنه مقحى غيره.
نعم هذا تترتب عليه يعني احتياجات مضاعفة من الخدمات كهرباء ومي ومجاري وكذا، يعني
هل هم العفو هم طبعا بالتأكيد أنه الجهات البلدية عندما تصمم شارع هذا الشارع نفترض أنه يتكون من 20 بيت على الجانبين، فالناس اللي وضعوا هذا التصميم مخزن بنظر اعتبار عادة فعلية لهاي العشرين بيت من الكهرباء من الماء من المجاري من مرور السيارات، أن هاي العشرين بيت تتحول إلى 100 بيت في الطاقة الكهرباء يزيد، راح الأمتار المكعبة من الماء يزيد، راح القدرة على التصريف للمياه الثقيلة يزيد. هاي المثال بحاجة إلى حلول جذرية ولا يمكن القانون وحده أنا أن يعالجها.
الخبير القانوني القاضي هادي عزيز علي، أشكرك شكرا جزيلا عزيزي.
يا مرحبتين السالك.
ورغم ذلك فما زالت أحياء سكنية عريقة في بغداد ومدن أخرى جرى تقسيمها منذ عقود بمساحات كبيرة تتعرض إلى تحولات جذرية غيرت ملامح الحي والشارع، كما تتحدث مريم أحمد من الوزيرية.
المنطقة قديمة ببغداد وأغلب مساحات البيوت فيها كلش كبيرة، حاليا أكو بعض الدلالين أو بعض أصحاب الأملاك يشترون هاي البيوت القديمة. من يبيعوها؟ يبيعوها قطع أزار. هاي مناطق قديمة عريقة بالأعظمية بالوزيرية، يعني 600 متر 400 متر 700، هاي البيوت الموجودة اللي تكونت من حديقة بيها وقراج، هاي القطعة تتقسم. صور أنا شفت قد أكثر الحد الآن نبنى بيه 5 بيوت وبعد أكو قطعة فارغة.